ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الغاية لعلكم تتقون، ولعل في اللغة للترجي، وما هو مختص بالله سبحانه يقع يكون. فالله جل في علاه كتب بمعنى فرض، وفيها معنى زائد عن الفرض وهو البقاء وعدم النسخ، فهذا فرض محكم إلى يوم الدين، ما تعطل في شريعة نبي من النبيين. والصوم جنة كما ثبت في الصحيحين، ومعنى جنة أي وقاية، وقاية بين العبد وغضب الله، فالصائم يبعد غضب الرب عنه، والتقوى وقاية بين العبد وبين ما يغضب الله. ما هي التقوى؟ التقوى في اللغة، وهي مصدر وثلاثيها الفعل الثلاثي وقية، والمراد بالتقوى أن تقي، أن تجعل شيئا بينك وبين جهة تخافها، فتجعل بينك وبين غضبه وسخطه ونقمته عليك وقاية، تبعد عنها، تبعد عن نفسك الغضب، غضب الله عز وجل. ولذا العجب لا ينتهي ممن يتلبس بالصيام وهو متلبس بالخطايا والآثام. وبهذه المناسبة أريد أن أقدم نصيحة أحب أن تحفظ وأن تنشر، وإن كان كثير من المعنيين بها يا للأسف صلى معنا وخرج. العجب لا ينتهي ممن يترك الحلال في رمضان من أجل الله، فإن أذن الله له أن يأكل وأن يشرب تعاطى الحرام، ولا يلزم تعاطي الحرام أن يتعاطى الإنسان الخمر أو الخنزير أجلكم الله، وإنما هنالك الداء المنتشر بين كثير من الناس ولا سيما الشباب، وهو تعاطي الدخان. تعاطي الدخان معصية من شدة الألفة، أصبح المسلم يفعلها ويستنكر عليك جدا أن تنكر عليه. الإنسان الغيور على أحكام الله لا يقبل لأحد أن يدخن في بيته. إذا كنت غيورا على دين الله، من أراد أن يعصي الله في بيته قل رجاء ما عندنا دخان في بيتي، ما يعرض في بيته دخان، غير لله عز وجل على دين الله سبحانه وتعالى. طيب يا شيخ الدخان حرام، نصيحة من محب أقدمها لمن أحب، وليجعلها مدخن حتى يطمئن، ليجعلها نصيحة يقدمها لولده، لو أن المدخن رأى ولده يدخن هل يسكت؟ تعرفون أن أحسن حسنات الدخان كما سمعت من بعض المشايخ يقول أحسن حسنات الدخان أن يلعن الإنسان من علمه الدخان، هذا أحسن حسناته، ولا يستطيع أن يحكم أحد على الدخان حكما تفصيليا قويا إلا من ابتلي به ثم تركه. وأنا ولله الحمد والمنة لم أدخن قط، ومع هذا فقد يسر الله لي أن حققت أول كتاب ألف في الإسلام عن الدخان، ألفه رجل من طول كرم اسمه الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي، وكان آنذاك شيخ الأزهر، ووقعت مشكلة في الدخان، وكان أيامها سلطان مراد الرابع عثمان، وكان مولعا بالتدخين، وكان الناس يحاربون الدخان بقوة، حتى جاء هذا السلطان ووقع خلاف بين أهل العلم فكتب كتابه قبل الثورة البلشفية الشيوعية في روسيا. كانت القيصرية النصرانية تقتل المدخن بالخازوق، وكان سلاطين آل عثمان قبل السلطان مراد الرابع يشربون أنف أو يقطعون أذن كل مدخن، وكان الدخان جريمة لا هوادة فيها، كان يحارب. ومن الثابت في التاريخ أن أول من أتى بالدخان لبلادنا، أعني المشرق العربي، يهودي مغربي، وأول ما زرع في الفيوم في مصر، ثم انتشر في المشرق، وأول ما عرف الدخان، حتى لا يسألني سائل فيقول أريد آية في تحريم الدخان، أول ما عرف الدخان في رحالة إسبان، وكانت ملكة إسبانيا لها ابنة وكانت معها مرض الشقيقة، وأعلنت عن جائزة لمن يداوي من مرض الشقيقة، وكان واحد من البحارة الإسبان عنده مرض الشقيقة، فتعاطى الدخان في رحلة في جزيرة من الجزر، فوجد أن رأسه يهدأ، فحمل معه الدخان إلى ملكة إسبانيا فزرعته في حديقتها، وأصبح يسمى النبات الملوكي. وكان الناس في فترة من فترات في زمن الإمام الشوكاني المتوفى سنة 1250 كانوا يعتقدون أن الدخان في بداية أمره علاج، وكان يسمى العلاج الملوكي، وكان يتعاطى على شكل حقن شرجية لقتل الدود في الأمعاء، وكانوا يعتقدون أن فيه فوائد. والعلماء كالشوكاني في كتاب له مطبوع اسمه الرسائل السلفية يحلل فيه الدخان، ورد عليه الإمام المبركفوري في شرحه على جامع الترمذي المسمى بتحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، وهو طبيب هندي يعرف بالطب وكان يعالج بالطب، وهو محدث وفقيه، وشرح جامع الترمذي، وفي شرح كتاب اللباس عند قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ما شئت واشرب ما شئت تعرض للدخان، وذكر واشرب ما شئت ذكر الدخان وردع الشوكان. والخلاف بين العلماء السابقين في الدخان يسميه الفقهاء، واحفظ عني هذه العبارة، يسميه الفقهاء خلاف زمان وأوان، وليس بخلاف دليل وبرهان. نعيد العبارة، الخلاف بين العلماء في الدخان خلاف زمان وأوان، وليس بخلاف دليل وبرهان. لو كان الدخان نحن نعتقد أنه لا يضر وينفع لكان شربه حلالا، لكن العلم اليوم يثبت أن الدخان حرام، ولذا هناك مطاف المطار صالات المدخنين وغير المدخنين، بل في بعض البلاد طائرات المدخنين وغير المدخنين. النيوكتين الذي في علبة السجائر الواحدة لو يعطى للإنسان بن الوريد يموت مباشرة. لو خلصنا من علبة دخان واحدة النيوكتين وضعناها في إبرة في الوريد مباشرة الإنسان يموت، فضلا عما في هذا الدخان من مصائب ومضار. الدخان في أصل تعاطيه من يتعاطاه منذ البداية في أول أخذه للسيجارة لم يكن في حالة نفسية صحيحة، كان مريضا نفسيا. الذي يتعاطى الدخان أول تعاطي له كان في ظرف نفسي ليس بسليم. تأمل منه. أرجو أن تتجرد يا أيها المدخن وأن تتعلم وتأخذ ثمرة من ثمار رمضان المبارك وتتعلم وتترك الدخان. تخيل معي لو أن رجلا يسير في الطريق وبين أصابعيه، أنا قبل ما أكمل الفكرة أسأل المدخن سؤالا يفكر فيه طويلا ويعطيني جواب، أنا محتار في الجواب في مسألة في الدخان، أنا محتار فيها. يدخن في اليمين ولا في الشمال؟ المدخن يدخن باليمين ولا بالشمال؟ أنا محتار. أنا محتار إيش يدخن المدخن؟ طيب إذا أعطى السيجارة يتعطاها باليمين ولا يتعطاها بالشمال؟ والله مسألة محيرة. مسألة محيرة. طيب واحد واضع بين إصبعيه، ما بدر اليمين ولا الشمال أنا الآن، بين إصبعيه الله يعزكم واضع خشبة وكل شوي واضع الخشبة في فمه على الحال وماشي في الطريق والناس تنظر إليه، ماذا يقول الناس عنه؟ أقسم بربي أنه أعقل من المدخن. هذا الوضع خشبة بين إصبعيه وفي الطريق كل شوي واضع الخشبة بين في فمه ثم يبعدها، أقسم بربي أنه أعقل من المدخن وأحسن من المدخن ونفسيته أهدأ وأسلم من نفسية المدخن وفعله أقرب إلى الله من فعل المدخن. الدخان وهو نبتة قبل أن يصنع لا تقربه حيوان ولا حشرة، حيوان وهو نبتة لا يوجد حشرة من حشرات تقرب الدخان. الأرض الذي تزرع فيه الدخان لا تقبل أن تنبت شيئا غير الدخان، يحرق الأرض تحرق تحرق ما تقبل نبات آخر. ولد المدخن وهذا أمر بيقين من خلال الاستقراء والدراسات العلمية، الوقاية التي عنده من ضد الأمراض ولسيما إن كان المدخن أبويه الأم والوالد والد والوالدة، الوقاية التي عنده في مقاومة الأمراض أضعف بكثير من ابن غير المدخن، بل ابن المدخن ليس بذكاء ولد غير المدخن. فالذي يدخن يجني على نفسه، يجني على أولاده، يجني على ماله، يجني على صحته. تخيل لو أنك اشتريت معلاق لحم وضعته وصرت تتنفخ عليه دخان، حرام عليك، حرام عليك. فالدخان قطعا حرام. يا شيخ الدخان حرام مثل الخمر، مين قال أن الدخان حرام مثل الخمر؟ الحرام إخوان درجات لكنه كله حرام. خذ معي غيبة المسلم حلال ولا حرام؟
حرام.
الغيبة حلال ولا حرام؟ حرام. قتل المسلم
حرام.
هل الغيبة مثل القتل؟ اجعل الدخان مثل الغيبة واجعل الخمر مثل القتل. المرأة نظر للمرأة الأجنبية حلال ولا حرام؟
حرام.
حرام. والزنا بها
حرام أشد.
حرام. هل النظر مثل الزنا؟ اجعل الدخان مثل النظر، واجعل الخمر مثل
الزنا.
مثل الزنا. حرام درجات. فبعض الأبالسة يقول لك يا شيخ حرام عليك، هو يقول لك حرام عليك شيخ، حرام عليك الدخان زي الخمر، لماذا نفخ الشيطان في أذنك فجعلك تقولني أني أقول إن الخمر كالدخان؟ هو يريد أنه لبس عليك، يريد أن لا يجعلك تقتنع أن الدخان حرام فينفخ في أذن بعض الناس. وما من مجلس نتكلم فيه عن دخان إلا يقوم واحد وإذا كان مش جريء يقولها خلفك، وشوف الشيخ يقول الدخان حرام والدخان كأنه خمر، هذا والله من الشيطان، كما قال الله عز وجل وإنهم عن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. صار فقيه وصار بيعرف الأشباه والنظائر ويقيس الشيء بالشيء، وما شاء الله أصبح فقيه، هذا وحي من الشيطان حتى يلبس عليك يقول الدخان يقول لك مش حرام، يقول لك يا شيخ دخان زي الخمر. لا، مين قال الدخان زي الخمر؟ الخمر في حد، الخمر كبيرة، لكن لا يلزم الشيء ما في حد أنه حلال. الدخان حرام. لماذا الدخان حرام؟ للضرر الذي فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا إضرار. إيش يعني لا ضرر ولا إضرار؟ حديث نسمعه كثيرا، لا ضرر تدخل على نفسك ضرر، ولا إضرار تضرر غيرك، فالمدخن يضرر غيره. والله أنا أقول المدخن إن كان منصفا فينبغي أن يجعل زوجته وأولاده مدخنين، والمدخن مجرم إذا بقول لولده ما تدخن هو بدخن، إذا بقول لولده لا تدخن وهو يدخن مجرم. فالمدخن إذا يريد الإصلاح يبدأ بنفسه، ابدأ بنفسك فانهها عن غينا، ثم بعد ذلك تصبح لك عيب تقول ولدك لا تدخن. الولد يجاري أباه، وبعض الصغار يظنون أنه متى يعني صار يدخن أصبح رجلا، وإذا ما حمل سيجارة يبقى ولد، ما بصير رجل حتى يدخن، لأنه ما رأى أباه ولا رأى أعمامه ولا رأى الرجال الكبار إلا مدخنين فجنوا عليه. والدخان حرام لأن الله عز وجل يقول ويحرم عليهم الخبائث، فالخبيث حرام. يا جماعة الدخان خبيث ولا طيب؟ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الدخان خبيث ولا طيب؟ ما هذه مسألة ذوقية، لكن في أشياء تقضي على الذوق. خذ معي أمثلة حتى تعلم وتتيقن أن الدخان خبيث. خذ معي بعض الأمثلة. أنت في المسجد في رمضان أذان المغرب، تشرب الماء في المسجد، تشرب الماء، تأكل التمر، تجد غضاضة في نفسك أن تشرب ماء أو تأكل تمرا؟
أبدا
ما تجد. ليش ترى المدخن ماء ما يشعل السيجارة ويدخن في المسجد؟ يعني لو كان الدخان حلالا، لو كان الدخان حلالا، ليش الإنسان في أعماقه مركوز في داخله في فطرته من حيث لا يشعر ما يقدر أنه يشعل سيجارة في الجامع، وبوك التمر ومشرب ماء؟ طيب نقلب المثل حتى يظهر الطيبات والخبائث. رجل أجلكم الله في المرحاض يقضي الحاجة وطول في المرحاض، أذن المغرب في المرحاض وجيبته تمر وجنبه ماء، بوك التمر ومشرب ماء في المرحاض؟ قال الإنسان بوك التمر ومشرب ماء، التمر يحمله والماء عنده، بيشرب ماء في المرحاض الإنسان؟ طب بدخن في المرحاض؟
شيء شو إذا طعم
بدخن في المرحاض، بس المرحاض ما بيشرب ماء ولا بأكل تمر. إذن الذي يسوي بين الدخان وبين الماء والتمر هو يخالف شيئا مركوزا في فطر الناس. فالدخان ليس بحلال. طب يا شيخ ليش ما نقول الدخان مكروه؟ ليش ما نقول الدخان مكروه؟ ليش الدخان حرام؟ ليش قلت حرام؟ ليش هو الدخان مكروه؟ الله يقول في الأنعام عن الطعام والشراب: أجعلتم منه حلالا وحراما المأكول والمشروب. في دين الله يا حلال يا حرام، ما في مشروب مكروه ولا في مطعوم مكروه. هاتوا لي مطعوم أو مشروب مكروه، ابحثوا الأشياء التي تؤكل وتشرب إما حلال وإما حرام. في تعرفون شيء مكروه من المطعومات أو المشروبات؟ أنا لا أعرف مكروها، أنا لا أعرف مشروبا أو مطعوما مكروه. طيب خلينا الآن نأكد على هذا الموضوع مرة أخرى، لأن بعض الناس يجادل ويتكلم بجهل للأسف، يتكلم في دين الله عز وجل بجهل. اللي بيدخن في نهار رمضان بيفطر ولا ما بيفطر؟ بيفطر. طيب إيش الصيام؟ الإمساك عن شهوة
طعام الشراب،
طعام الشراب والفرج، صحيح؟ من إلى؟ طيب دخان شهوة فرج؟ لا، دخان مفطر. دخان إيش بده يكون؟
طعام أو شراب؟
شراب. دخان يكون شراب، والشراب إما حلال وإما حرام. مش معقول بس الدخان مكروه وكل مشروبات اللي خلقها الله عز وجل إما حلال وإما حرام، كل دخان فقط هو المكروه. ولذا مخطئ الذي يقول إن الدخان مكروه. ولذا المدخن الصائم يمتنع عما أحل الله من الحلال من الماء والعصير والشاي والقهوة والطعام، ولما يؤذن يتناول الحرام، وهذا صائم، هذا صائم. لذا إخواني لا نقي غضب الله عنا إلا إن تركنا الحرام. إذا تركت الحلال، إذا الله أمرنا أن نترك الحلال في رمضان، فمن باب أوجب أن نترك الحرام لما يأذن لنا أن نأكل وأن نشرب. ولذا الأصل في المدخن متى دخل رمضان أن يقلع عن هذه العادة الخبيثة. المدخن أناني، يفسد عن على الناس هواءهم، وهنالك شيء في العلم يسمى التدخين السلبي. اللي حوالين المدخن يتضرر بنسبة لا بأس بها بالنسبة للمدخن. فالمدخن يؤذي نفسه، يؤذي أهله، يؤذي من يجالس. في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. والنبي يقول عن من يأكل من الشجرتين الخبيثتين البصل والفوم: ما لم تطبخ، ما لم تقتل بالنار، يقول: فلا يقربن مصلانا. من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا. وكان الناس في الزمن الأول الأنوار إذا رأوا رجلا تنبعث منه رائحة البصل أو الثوم في المسجد يحمله رجلان، رجل من يديه ورجل من رجليه، ويرمى عند البقيع يخرج من المسجد. والله بعض الناس اليوم تقف بجانبه وأنت حريص على الصف الأول وتحب أن تصلي في الصف الأول، تنبعث منه روائح تقول: أصلي في الصف العاشر ولا أصلي بجانب هذا الرجل حتى أفهم ماذا أقرأ. بعض الناس يشرب السيجارة مع السحور وقت الاستغفار، وبعض الناس للأسف يطفئ السيجارة بجانب المسجد يوم جمعة ولا في الصلوات العادية في غير رمضان، يدخن حتى يصل المسجد ويكفي السيجارة باب المسجد. هذه السيجارة دلالة فسوق، تجاهر بمعصية. إذا ابتليت اغلق على نفسك الباب ولا يراك أحد. إذا كنت مبتلى من أجل الله عز وجل، صار اليوم مدخن تدخل عبيت شيخ الإسلام والمدخن ما يشعر أنه بيعمل حاجة، قول السيجار وين وين رايح أنت؟ هذا ضوء أحمر، هذا حرام، يترك بيدك، ما تعصي الله في بيتي، ما تستهتر بأوامر الله في بيتي، يترك الدخان. أعجبك تبقى مع اليوتيوب؟ الله سهل عليك، غير على الله عز وجل، على أوامر الله سبحانه وتعالى. الحياة الأخلاق الأوروبية هذه، الاتيكيت والمجاملات الزائدة والاستهتار بأوامر الله، هذه أخلاق رديئة، هذه أخلاق ما فيها رجولة، أخلاق ما فيها غيرة على دين الله. الخلق والرجولة أن تكون ترضي الله عز وجل. ثم من أرضى الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. من أسخط الناس في رضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلو المدخنين يرون مثل هذه المواقف، والناس بين الحين والحين وان جالس يدخن، حرام عليك يا رجل، اتق الله. ليش تعصي ربنا عز وجل؟ يشرب حلالا، ليش تشرب الحرام؟ هذا انكار منكر، هذا الانكار، هذا المنكر ما صح انكره. صرت تعزم واحد على رمضان اول باذن ولع السيجاره، يعني كلها الصيام وتقوى الله وخوف من الله والتقرب وتكبير الحسنات، كلها تصبح كأنها لا شيء. لماذا؟ لنفس رديئة، نفس لم تستفد من رمضان تقوية الإرادة. رمضان تقوية إرادة، تكون صاحب إرادة، لا تلعب بك النفس، تقوم من منتصف الليل بإرادة قوية لتأكل. الله عز وجل لا يريد حرماننا، الله يريد منا ألا تأسيرنا عادة، فلا تكن أسيرا بسيجارة، كن حرا، لا تكن عبدا. المدخن عبد، عبد السيجارة، ما يستطيع أن يتركها. حرر نفسك من هذه العبودية، ما تبقى عبد السيجارة. إذا بعض الناس والعياذ بالله يذل نفسه، والله حدثني بعض كبار السن يقول يستحيل أن أطلب من أحد شيئا، قال فسجن فصرت أطلب أشحن السجاير، قال فقلت أعوذ بالله، فاستيقظت ينبغي أن أترك الدخان، قال فتركت الدخان. فالمدخن لا إرادة عنده. وكنت أسمع من شيخنا رحمه الله دائما يقول خير عادة ألا تأسرك عادة، أحسن عادة ألا تكون لك عادة، خير عادة ألا تكون أسيرا لعادة، أن تبقى حرا طليقا، لست عبدا لعادة من عادات. ولذا والله إخواني جدير بمن أكرمه الله بالصيام والقيام أن تقوى إرادته على ترك هذا الأمر القبيح. وأستغرب جدا من تعلق الناس بالدخان، فالعقل لا يقبل ذلك، والذوق لا يقبل ذلك، والطب لا يقبل ذلك، والعادات والتقاليد التي نعيش لا تقبل ذلك. الولد اللي بيدخن يخرج نشاز، وكما قال بعض الأمريكان، له رسالة مطبوعة مترجمة بالعربية اسمها هلك في سيجار، يقول لو أن الله أراد لو أراد الله تعالى لما خلقنا أن ندخن لجعل في يفوخ الواحد منا مدخنة، الله جعله مدخلة من على رأسه. الله خلق الإنسان في أحسن تقويم وخلقه ليبعد عن نفسه الشر حتى لا يدخن، فالمدخن يؤذي نفسه، والمدخن يؤذي الملائكة، والمدخن يؤذي ولده الذي لم يأتي بعد حتى لو لم يكن متزوجا، والمدخن يؤذي إخوانه في المسجد. إن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم. فهذه نصيحة، نصيحة محب مشفق، قدمها لإخواني لعل الله عز وجل ببركة سماع هذه الكلمات في هذا الوقت يمن على المدخنين أن يتركوا الدخان. تفضل يا أخي.
مولانا، أنا مضطر في التجارب اللي احنا عايشينها، يمكن الدخان حرام حرام، شو حكم الانسان يكون صايم طالما انه الدخان حرام ويفطر على سياره؟
جزاك الله خير.
حكم صيام
هذا امر قبيح كما ذكرنا.
شو حكم الانسان انا بعرف بعض عائلات رجل رب العيله إذا صام يكفي هم الصيام من رب الأسرة
من أجل أخلاق، من سوء أخلاق مدخن
وأخلاقه تصرفه تختلف خلاف كلي لرمضان بجهد الجو كامل حتى توصل مراحل أنه عند ساعة الإفطار تصير مشاكل وقوة الأكل
كالثور الهائج.
المرأة دخانها
هذه مسألة طويلة، لا أردنا نتكلم عنها بالتفصيل أحتاج لدروس. ركز معي شوي، ركز معي شوي، الكلام شوي ثقيل. ليس كل نهي يقتضي البطلان في قواعد عند العلماء، بمعنى أن البصوم رجل صام فكذب أو اغتاب أو أفطر على دخان، صيام صحيح ولا باطل؟ صيام صحيح لكنه آثم، صيام صحيح لكنه آثم. مثل إنسان بيصلي وبيكذب، مثل إنسان بيصلي وبيده خاتم ذهب، هذا الأسف موجود. فالذي يصوم ويفطر على السيجارة آثم وارتكب حراما فصيامه صحيح وفيه بقية من التقوى، لولا أن فيه بقية من التقوى ما صام. والمناسبة يقال إن من أكبر مضار الدخان كثير من المفطرين، بل تكاد تقول نسبة تساوي 99% ممن لا يصوم سبب فطره عن الدخان. ما أحد يفطر لأنه لا يطيق أن يترك الماء والطعام إلا المريض، والمريض معذور. أما الذي يفطر وهو ليس بمعذور، كل المفطرين سبب إفطارهم الدخان. وهذا اللي عنده بقية تعظيم لأمر الله، خوف من الله، تجده ينتظر الأذان لحظة بلحظة، متى أذن أشعل السيجارة وأشرب السيجارة. فهذا آثم، لكن في بقية خير هذا يحتاج إلى مستشفى، يحتاج إلى وقاية، يحتاج إلى أن يرمم الفساد الذي عنده. لكن صيامه صحيح وشربه على السيجارة وإفطاره على السيجارة حرام، صيامه صحيح لأنه لا أكل ولا شرب من الفجر للمغرب، فصيامه صحيح لكنه آثم. والواجب على الصائم أن تقوى إرادته بالخير، الواجب على الصائم أن تقوى إرادته على الخير. وما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان يوم صومهم كيوم فطرهم، العبادات التي يؤديها الإنسان وهو صائم ليست كالعبادات التي يؤديها الإنسان وهو مفطر. وهو صائم ينبغي أن يزداد قرب من الله عز وجل من الدعاء، من تلاوة القرآن، من البحث عن فقراء يتصدق عليهم. وأرشدكم لشيء مهم، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يبين أن من جمع في يوم بين أربعة أشياء كان ضامنا على الله تعالى أن يدخله الجنة. من جمع بين أربعة أشياء في يوم واحد، إيش هذه الأربعة أشياء؟ الأمر الأول الصيام، سواء كان صيام فريضة أو صيام نافلة. فمن صام وتصدق، يعني مع الصوم يصدق فقير، ثم شهد جنازة، يعني في نفس اليوم يصوم يتصدق فقير ويشهد جنازة، والرابعة أن يعود مريضا. من جمع بين الأربعة أشياء، أن يعود المريض وأن يشهد جنازة وأن يصوم وأن يتصدق، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كان الواحد منهم إذا صام يبحث عن هذه الأشياء الأخرى، يوم الصوم غير يوم الفطر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد فجر يقول: من أصبح منكم صائما؟ وهذا في النافلة. فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد مريضا؟ قال: أنا يا رسول الله. من تصدق؟ قال: أنا يا رسول الله. فكان يوم الصوم عندهم غير يوم الفطر. ولذا من الحسن بمكان أن يكون عند الإنسان مشروع يضمن فيه دخول الجنة يجمع بين أربعة أشياء: أنت صائم ابحث لك عن مريض، صلي جنازة على من تعرف أو من لا تعرف، تصدق على فقير. فإذا فعلت هذه الأشياء الأربعة في يوم واحد كان حقا على الله عز وجل أن يدخلك الجنة. واحد يصلي يقضي الليل في لعب الشدة مع المدخنين ويقضي نهاره نائم، تنظر لأفعاله لا في قيام ولا في صدقة ولا في زيارة ولا في عيادة مريض، ما كان هذا الصيام يعرف عند الأولين، كان في انسجام بين الطاعات. اليوم في خربطة، حياة الناس مخربطة، اليوم حياة الناس مخربطة، تلاقي في رمضان بيجي على الصف الأول يصلي، بناته متبرجات، مرابي، عنده مصايب، نسأل الله الرحمة، نسأل الله الرحمة. طيب هل من سؤال آخر؟ تفضل دكتور صايب.
الحديث اللي ذكرته لمن أصبح منكم صائما.
في نفس اليوم طبعا. طبعا في نفس اليوم بتجمع بين الأربع أشياء في يوم واحد. في يوم واحد تجمع بين الأربع أشياء. وما أجمل هذه الأشياء الأربعة تأتي دون تقصد. يا الله ما أحلاها. بدون تقصد تجد نفسك جمعت بين الأربعة، لكن الضعيف بده يتقصد. الضعيف يتقصد، اللي مش ضعيف لحاله تجي الأربعة.
الساعة فترة زمنية، الساعة فترة صائمين، بس يقول الأشياء جنازة ما شفت جنازة، لا عملية ما شفت.
في حق أبي بكر أصبح صائما، والكلام كان بعد صلاة الفجر.
نعم.
فكيف صلى تيسرت له هذه الأمور؟
كيف صلى أبو بكر وما أدرك أبو بكر؟ أبو بكر قبل الفجر كان يميل على عجوز وهو أمير المؤمنين يكنس لها ويعني يعد لها طعامها، فلعلها كانت مريضة فعادة فجعلها من إعادة، ما تدري. فما أدرك أبو بكر؟ أبو بكر لم يعرف الخير الذي كان يفعله إلا بعد وفاته، لما مات قالوا وين الرجل اللي كان كانت المرأة عجوز الذي كان يأتينا ويخدمنا ويأتينا بالطعام والشراب. فكان القوم فيهم حياة، كانوا يكثرون من الطاعات ولا يعلم أحد بهم. تعرفون لو أن الأمة تفعل طاعات لله ولا أحد يدري ويتسابقون إلى جنات الله بهذه الطريقة، الله يحفظها والله يحميها. ولا بد لمثل هذا الأمة أن تصبح سادة الأمم، شاء من شاء وأبى من أبى. لما يصبح الناس على هالحال يكون الله معهم والله يمكر لهم، كما مكر ليوسف كما سمعنا في الآيات في سورة يوسف، في وقفات اللي الذي يقرأ الآيات يعني يطمئن كثيرا ويخاف كثيرا. قال وأجمعوا أمرهم أن يجعلوه في غيابة الجب، بعدها إيش؟ وأوحينا إليه
لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون.
لتنبئنهم بأمرهم هذا وهو في غيابة الجب وهم لا يشعرون. هم أجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب والله أوحى إليه وهو في غيابة الجب لتنبئنهم بأمرهم هذا. إيش هالمكر الذي مكره الله له؟ ما أجمل هذه الآية في هذا الوقت في هذا الزمان. هذا حال أمة الإسلام مع الكفار تماما تماما، رمونا في غيابة الجب وفي أوامر في أخبار وحي من الله أننا سننبئهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لكن أن لنا أن نفهم، لما نسمع نفهم الآيات ويدخل في قلوبنا اليقين، الله أوحى إلينا أننا سننبئهم بأمرهم هذا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون على الكفار. فالله يمكر لك إذا اتقيت الله، احفظ الله يحفظك. لا تسأل، إن حفظت الله ما تسأل عن أحد، الله الذي يحفظك. كيف الله بيحفظك؟ من شغلك من شأنك، هذا ليس عملك، هذا عمل الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء. اتق الله بس، اتق الله عز وجل. وهذه بشرى للمدخن، اعلم بارك الله فيك، وهذه بشرى للشباب خاصة، إنه الشاب أي إنسان ترك شهوة من أجل الله لا بد أن يعوضه الله خيرا منها. كيف الله يعوضه؟ هذا من شأنك، هذا من شأن الله. اترك الدخان ستجد راحة، من أجل الله اتركه. اترك أي شهوة من الشهوات فلا بد أن يعوضك الله خيرا ما تركت. واسمع قول الله عز وجل، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم
ويغفر لكم.
ولذا في الحديث، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اترك الدخان لله، الله سيعوضك.
وتكملة الآية ويغفر لكم،
ويغفر لكم
اللي مضى روح اللي مضى الله بمحاه.
إذا تركت شيء لله الله عز وجل يعوض خيرا. ما يندم من نترك شيء لله عز وجل. اليوم إحنا من قلة فهمنا، أسأل الله أن يفقهنا وعلمنا، الشيء اللي بروح وما ترجو منه خير بقول الناس راح لله. لا راح لله،
بعوض أصلا.
لما أقول راح لله يعني إيش معنى؟ معنى ما ترجو منه خيرا، الشيء اللي ما ترجو منه خير لك راح لله، راح لله. للأسف للأسف، يا ليت الأمور، يا ليت الأمر راح لله، يا ليت الأمر كذلك. لكن الناس يتكلمون بكلمات تدلل على سوء الأحوال، إلا عند من رحم الله.
يعني يعني شيخنا الذي يفهم الآن، يجوز للإنسان أن يتقصد في يوم الصيام أن يبحث عن
هذه الأشياء،
عن هذه الأشياء
حتى يأخذ الضمان،
وإن كانت يعني لا تأتيه عرضا هو يبحث عنها.
لا حرج،
لا حرج.
مثل عدة سلع أمامك، عدة موديلات، في موديل معه ضمان ونوع ثاني ما معه ضمان، رحت اشتريت السلعة اللي ما حط ضمان، فأنت تقصد شراء هذا النوع معه ضمان، فأنت تقصد أن تأخذ الضمان من الله عز وجل، تلحق به الصالحين، الحاق ثلاث سقيم، وتلحق بهم، فتأخذ هذا الضمان بأن تجمع هذه الأعمال الأربعة في يوم واحد، الصوم لله الحمد حاصل، صدقات سهلة، عيادة المريض الآن سهلة أيضا، وإحضار الجنازة أي مسجد عام من المساجد المسلمين وأنت في عملك
فقط صلاة الجنازة،
فقط الحديث صلاة الجنازة، صلي الجنازة، فما أسهلها، سهلة ليست صعبة. عيادة المريض الله يعينك على أي مستشفى، تدخل على المسلمين تدعو لهم، تتذكر طاق قلبك وتمشي. أي نعم، الله يوفقكم وإياكم بحب الله. يعني مشروع جميل،
نعم رائع،
مشروع فيه ضمان ألا أن تدخل الجنة، مشروع فيه ضمان أن تدخل الجنة من على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام مسلم.
يعني أحيانا أحيانا شيخنا مثلا تنبأ عن جنازة قبل يوم، أحيانا يعني هكذا يعني يحصل، مثلا هناك مثلا توفي من نعرف
تقول أصوم،
تقول أنا هذا اليوم أصوم إن شاء الله،
حسن،
من باب حسن تحصيل هذا الأجر،
حسن، جمع الخيرات، والحسن لها أخوات والسيئة لها أخوات، فأن تجمع الخيرات هذا أمر حسن. صلى الله وفقه وإياكم بذلك،
الله يجزيك الخير،
جزاكم الله خير وبارك فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك،
جزاك الله خير.